إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 16 بعد 104، والمقامة في يوم الأحد الموافق 4 من شهر ذي الحجة لعام 43,400، ويتتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع تدبرات قرآنية مقتبسة من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من جمع واقتباس بعض أهل العلم. نقف مع هذه التدبرات عبر مجموعات مقسمة. نبدأ اليوم بمجموعتنا الأولى من هذه التدبرات. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سورة
البقرة مدنية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الشيخ: أتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم.
أي في قول الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. فمن وما، ومن هنا للتبعيض، وهو يصف المتقين، فقال: وهم الذين يخرجون أيضا مما رزقناهم، وليس يخرجون كل ما رزقناهم، وإنما يخرجون جزءا مما رزقناهم. ففي الزكاة هذا واضح، فإن الزكاة عبارة عن أنصبة مخصوصة من أصناف مخصوصة يخرجها المسلم بشروط إذا توافرت فيه. فالزكاة لا تجب في كل شيء، بل في أصناف مخصوصة، كزكاة الزروع والثمار، كزكاة عروض التجارة، كزكاة بهيمة الأنعام. وليس كل ما يقتنيه الإنسان من الحيوانات، إنما بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وزكاة الذهب والفضة، هذه زكوات مخصوصة ليست في كل شيء يملكه المسلم. زكاة في بيته، زكاة في عبده، زكاة في فرسه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا صدقة في هذه الأشياء، وإنما الزكاة تكون في هذه الأشياء المخصوصة فقط، وكذلك بأنصبة مخصوصة إذا بلغت أيضا قدرا مخصوصا. فليس في كل ما تملكه من مال زكاة، وليس في كل ما تملكه من بهيمة الأنعام زكاة، وليس في كل ما تملكه من حب وثمر زكاة، إنما إذا وصل إلى نصاب معين. فمثلا بهيمة الأنعام إذا كانت إبلا فليس فيها زكاة حتى تبلغ 5، وليس إذا ملكت بعيرا أخرج زكاة، وإنما إذا بلغت 5، وإذا بلغت 5 ليس فيها بعير وإنما فيها شاه. انظروا، مع أن الشاة ليست من جنس الإبل، لكن لو أخرجت بعيرا من 5 كان ربما ذلك صعبا على نفسك، مع أنه لو كان 1 من 5 فهذا لا إشكال فيه، المفترض الخمس. لكن مع ذلك الله جعل الخمس زكاة ونصيبا في زكاة أخرى، وهي الركاز الذي تحفر ما تتعب ولا شيء، بينما تحفر في أرضك أو في أي شيء وجدت ركازا، دفنة جاهلية، ثروة كبيرة، كنز لم تتعب عليه ولا شيء، فحينئذ يكون الخمس. ولهذا أعلى نصيبه الخمس في الزكاة، لأن أيسر مال تحصل عليه هو مال الركاز. فلما كان مال الركاز أيسر مال تحصل عليه، كان ما تخرجه أعلى نصاب تخرجه. هكذا تجد الموافقة والاتفاق بين هذا وبين ذاك. فهنا إذا بلغت 5 تخرج شاة، إلى كم؟ إلى 10، فتخرج شاتين. إذن الشاة في 9 وليست الشاة في 5 فقط، لكن إذا بلغت 5 ففيها شاة، لكن إلى ماذا؟ إلى 10، يعني إلى 9 ما فيها إلا شاة. يبقى إذن عندك 9 من البعير لا تخرج منها إلا شاة واحدة، فإذا بلغت 10 أخرجت شاتين، إلى كم؟ إلى 15، 15 بعيرا، فتخرج 3. إذن معناه أنك تخرج شاتين إلى 14 بعيرا، شاتين، وهكذا حتى تبلغ 25. فإذا بلغت 25 تخرج بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى فرض عليك صدقة مما رزقناه، مما رزقناه، وليس كل ما رزقناه، وإنما مما رزقناه. هذا التبعيض الذي تخرجه فيه مراعاة من ناحية الفقراء، من ناحية الفقراء، ومن ناحية للأغنياء وأرباب الأموال، للأغنياء وأرباب الأموال. فالأغنياء وأرباب الأموال يراعون في هذا الأمر، فليست تجب الزكاة عليهم في كل ما يملكون، وإنما في أصناف معينة، وهذه الأصناف لابد أن يكون لها نصاب أيضا حتى تخرج الزكاة عنه. البقر، متى تخرج زكاة البقر؟ عندك 10 تخرجها؟ لا. عندك 20؟ لا. تبدأ زكاة البقر من 30، من 30، فإذا بلغ 30 ففيها التبيح أو التبيح، إذن واحد. حتى إذا أتيت إلى الأغنام، الزكاة تجب فيها في كل 5 ولا 10 ولا 20 ولا كم؟ إذا بلغت 40 وكانت سائمة، شرط زكاة بهيمة الأنعام كلها سواء إبل أو بقرة أو غنم، إذا كانت سائمة، ما معنى سائمة؟ يعني ترعى مجان. فإذا كنت تنفق على رعيها فلا زكاة فيها. انظروا إخواني بارك الله فيكم، يبقى حتى شوف الأنصبة، إذا بلغت 30 زكاة بقرا، إذا بلغت 5 إن كانت إبلا، إذا بلغت 40 إن كانت شياه، ومع ذلك شرط الزكاة فيها أن تكون سائمة، يعني ترعى أكثر الحول مجانا. إذا في الحقيقة من الذي سيخرج زكاة بهيمة الأنعام إلا أصناف مخصوصة جدا يحصل لهم من الغنى ما يحصل، ومع ذلك الإسلام شرع هذا الأمر. فإذا ذهبنا إلى زكاة الزرع والثمار نجد أنه ليس في كل ما تحصل من زرع وثمر، من حب وثمر تخرج زكاة فيه، وإنما هذا في أصناف معينة ليست في كل الخارج من الأرض أولا، وإنما في أصناف معينة، في كل حب وثمر يكال ويدخر. إنما عندك ما كان من فواكه، ما كان من خضروات، ما كان كل هذا لا زكاة فيه. طيب إذا جئنا إلى كل حب وثمر تخرج زكاة ماذا؟ إذا بلغ 5 أوسق، فإذا كان دون 5 أوسق فلا زكاة فيه. إذا نظرنا إلى الذهب والفضة، ليس في كل ما تملكه من درهم أو دينار، وإنما إذا بلغ نصابا أيضا، إذا بلغ 20 مثقالا من الذهب، إذا بلغ 20 مثقالا من الذهب، يعني ما يبلغ 97 غراما عيار 21 أو يقارب ذلك، أو 85 غراما من عيار 24، يعني انظر إلى هذا الكم والقدر. طيب الفضة إذا بلغت 40 درهما وهي 5 أواق، كل أوقية 40 درهم، إذا بلغت 200 درهم أقصد، وهي 5 أواق كل أوقية 40 درهما، 45 بمئتي درهم، وهي ما يوازي الآن 595 غراما من الفضة. كل هذا أنصبة، إذا كنت دونها فلا تجب الزكاة، وإذا بلغت إياها وجبت الزكاة فيها. وإذا وجبت الزكاة، وجبت الزكاة في ماذا؟ في زكاة الذهب والفضة، وكذلك زكاة عروض التجارة، لأنها مثلها تخرج ربع العشر، ربع العشر. طب زكاة الزرع والثمار تخرج نصف العشر، إن كان في مؤنة في الري، فإذا لم يكن فالعشر. ولهذا نجد الزكاة الخمس، العشر، نصف العشر، ربع العشر، وهكذا الزكاة. وتنظر إلى هذه المقادير واختلافها بحسب التعب، فلما كان أعلى مال تحصله بلا تعب الركاز ودفن الجاهلية، فإنك تخرج ماذا؟ الخمس. يليه ماذا؟ يليه الحب والثمر إذا كنت لا تنفق على مؤنته، فالعشر. فإن أنفقت فنصف العشر. طيب فإن كان هناك تعب ونصب في تجارة وكذا فربع العشر، وهكذا. تجد هذه الزكوات تتفاوت بحسب هذه المقادير. ثم ماذا تخرج منها؟ تخرج شيء ضئيل جدا بالنسبة لما عندك. 100,000 رزقك الله عز وجل إياه، 100,000 عندك، 100,000 فتخرج ربع العشر 2,500، كل 40,000 تخرج 1,000 واحدا، ولا شك أن هذا واحد على 40، لا شك أن هذا يراعى فيه الغني ويراعى فيه الفقير، حتى لا يحرم الفقير من ذلك، وحتى يحبك الفقير ويحب مالك ويدعو لك بالبركة، ويحصل هذا التكافل الاجتماعي الذي لا يكون حقد من الفقير على الغني ولا نسيان من الغني الفقير. ومما رزقناهم ينفقون، من، فهذه للتبعيد. فهذا إذا كان في الصدقة الواجبة وهي الزكاة فعلى النحو الذي ذكرنا، وإذا كان من الصدقة المتطوع بها عامة فالشارع ما أوجب عليك شيئا فيها، ولكن أنت مما تريد أن تخرج، وهذه راجعة إليك. تخرج 1، 2، 3، 4، 5، 10، 100، هذه على حسب ما ترى أنت، هذا حسب ما تراه أنت، لأنها ليست واجبة عليك. إذن من هنا قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل كل ما أنفقوا. ولهذا هل يشرع للإنسان أن يتصدق بكل ماله؟ طبعا زكاة لا يجب عليك شيء من ذلك، منها لا نصف مالك ولا أي شيء من هذا، وفضلا عن أن يكون كل مالك. لكن هل في الصدقة المستحبة يشرع لك أن تنفق كل مالك؟ العلماء قالوا هذا أمر فيه تفصيل، هذا أمر فيه تفصيل. فوالله لو كان الإنسان عنده مال يرجو أن يأتي إليه وأراد أن يتصدق بكل ماله ما في إشكال، يعني تاجر مثلا عنده 100,000 اليوم، وله تجارة في السوق وله بضاعة في السوق وكذا، فلو تصدق بكل ما معه ما في مشكلة، لأنه يرجو مالا يأتيه. لو أنك أنت موظف وعندك مثلا باقي من مرتب 100 جنيه، وجاء فقير وعندك مرتب مثلا 100 جنيه، وعندك الحمد لله طعام وشراب وكذا يكفيك 3-4 أيام التي حتى تتقاضى الراتب، ما في مشكلة، أنفق كل مالك، ما في إشكال. فمن كان واثقا بما عند الله عز وجل وكان غير معرض نفسه لضرر وغير ذلك، وأراد أن ينفق كل ماله ينفق كل ماله. وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بهذا وأنفق كل ماله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم. ولهذا يقول السعدي هنا: أتى بمن الدل على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلى جزء يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانه. وهذه قاعدة عامة في الشريعة عموما، قاعدة عامة في الشريعة، أن الواجبات باعتبار الشارع يراعى فيها القدرة، ويراعى فيها ما يناسب حال الإنسان من كونه مفطورا على بخل وشح وغير ذلك. فلهذا تجد ما أوجبه الله على الإنسان هذا في مقدوره وأدنى من مقدوره، هذا في مقدوره وأدنى من مقدوره. الله فرض عليك شهرا تصومه فقط في السنة، شهرا تصومه في السنة، عدا ذلك تطوع، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا. فنجد أن الفرض باعتبار أصل الشارع يسير جدا، أما ما توجب أنت على نفسك بنذر أو غير ذلك هذه مسألة أخرى. نعم. فهذه قاعدة تلاحظ في جميع الفرائض. ولهذا لو وقفت عند الحد الشرعي في الفرائض تجد والحمد لله حدا سهلا. تتخيل ممكن واحد مثلا يعيش طول عمره لا يزكي ولا يحج ولا يصوم، ممكن يعيش طول عمره، لكن صلاة لا، صلاة تجب عليك ما بقي عقلك، صلاة تجب عليك ما بقي عقلك، صلاة تجب عليك ما بقي عقلك، كنت مريضا كنت سليما كنت كذا كذا، لا ترفع الصلاة عنك أبدا ما بقي عقلك، حتى لو وصلت إلى درجة لا تتحرك فيها، لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب، فإنك أيضا في هذه الحال ماذا؟ في هذه الحال تجب عليك الزكاة طالما بقي معك عقلك. وهذا أصح أقوال أهل العلم، أن الزكاة لا ترفع عن الإنسان، أن الزكاة لا ترفع عن الإنسان أبدا، أن أقصد الصلاة لا ترفع عن الإنسان أبدا ما بقي فيه قلب يعي. ففرضية الصلاة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بوعي القلب، إنما لا علاقة لها بالحركة، خلافا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي قال: إذا لم يستطع أن يومئ فإن الصلاة لا تجب عليه، إذا وصل إلى ماذا؟ إلى درجة لا يستطيع معها أن يومئ فحينئذ لا تجب عليه، لكن نقول تجب الصلاة حتى لو ما أومئ فإن الصلاة تجب عليه. نعم.
وفي قول
ومن هنا كره النذر، بل قد يحرم في بعض الأحوال. لماذا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل به؟ أنت إن قدرت على الطاعة فعلها، لماذا تفعل بنذر؟ تقول: إن شفى الله ولدي فعلت كيت وكيت، لا تقل هذا، هذا أصلا مكروه أقل درجته، بل المشروط أقرب إلى التحريم. طيب لماذا تنذر؟ أنت إن وفق الله ولدك وتريد أن تفعل طاعة افعل الطاعة بدون نذر، بدون نذر لا تنذر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من بخيل، ولكنه لا يرد من قضاء إليه شيئا، إنما يستخرج به من بخيل. نعم.
وفي قوله: رزقناهم، إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين.
مش منخفضة شوية وطتها ولا هي كأنها منخفضة شوية؟ نعم نعم
أعد شخص. وفي قوله يرزقناهم إشارة أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين.
نعم، أي في قول فائدة. طبعا كل فائدة من هذه تجد فائدة دقيقة، من هذه الفوائد الدقيقة أيضا ماذا؟ أن الله عز وجل قال رزقناهم، ومما رزقناهم وقفنا عند من التي للتبعيض وعرفنا ما فيها من تدبر. طيب قول الله عز وجل رزقناهم أيضا فيها من التدبر ما فيها، وهي أنها من رزق الله، وهذا مما يعين النفس على البذل، أي ليس هذا منكم وإنما هو من رزق الله. إذن حينما يأمر الله عز وجل بالإنفاق مما رزقنا فينبغي أن ماذا؟ فينبغي أن تطيب نفوسنا بهذا الإخراج. ليه؟ لأن هذا من رزق الله، مثل ما قال الله عز وجل إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذه الأنفس إنما هي من خلق الله عز وجل، وهذه الأموال إنما هي من عطاء الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رزق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى هنا أمرك الله عز وجل أن تنفق مما رزقك، يبقى قوله تعالى مما رزقناكم فيه إشارة إلى أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان العطاء من الله والله أمرك أن تنفق منه، فهذا يؤدي إلى أن النفقة تهون عليك لأنها مما رزق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الشيخ أولئك على هدى من ربهم أتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفيه كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى ومرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.
نعم، شوف يا أخوان هذه الفوائد، هذه فوائد عظيمة. في الهدى جاء بحرف الاستعلاء على، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، وفي الضلالة جاء بفيه لأنه منغمس فيه، منغمس فيه. والآية آية وحيدة جمعت بين الأمرين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لعلى هدى أو في ضلال مبين، فعلى يتبع الاستعلاء، وإنك لعلى خلق عظيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فجاءت على الدالة على الاستعلاء، فإن الإنسان يستعلي بماذا؟ بالهدى، ولهذا جاء الحرف على. أما الضلالة فإن صاحب الضلال منغمس، ولولا أنه مستحق لها ما كان فيها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طب وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا على رجسهم ومتهم كافرون. يبقى إذن من كان على ضلالة فإن الله يزيده ضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا هذا المنغمس في الضلالة هو الذي استحق الضلالة، لأنه منغمس مريد لها ساع فيها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا تجد الضال هذا هو ذا قسمه، الضال هذا ذا قسمه، والمهتدي هذا قسمه. لهذا تجد المهتدي يسعى في تحصيل الهدى، يسعى ويجتهد ويتحرك لطلب الهدى. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى، يجاهد نفسه في التماس الهدى. أما صاحب الضلالة ترونه يسعى في الضلالة ويسعى في تحصيلها، فهذه نفس تقبل، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. فلماذا كان حرف الجر هنا على في أولئك على هدى من ربهم؟ لماذا استعمل على الدالة على الاستعلاء؟ فهو مستعلم بالهدى، أما الضلالة ففيها في لأنه منغمس فيها محتقر. نعم، هذه أيضا من الفوائد.
قال تعالى في قلوبهم مرض.
حقيقة تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه تفسير سلفي قح، يعني من أراد وجبة في التفسير السلفي قح تفسير العلامة السعدي تيسير الكريم الرحمة. وعندنا تفسير آخر أيضا من التفسير السلفية المختصرة يمشي جنبا إلى جنب مع تفسير العلامة السعدي، وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذان تفسيران ينصح بهما في التفسير المختصرة، تفسير مختصرة سواء هذا أو ذاك، سواء هذا أو ذاك. لكن لتوفيق الرحمن ميزة ليست في التيسير، وللتيسير ميزة ليست في توفيق الرحمن. أما ميزة توفيق الرحمن ففيها الإحالة على التفاسير باختصار، قال ابن كثير، قال البغوي، قال ابن جرير، قال كذا، هذه لا توجد في تفسير السعدي. في السعدي ماذا؟ الإسهاب في الفوائد والمعاني المستخلصة التربوية والعقدية لا تجدها أيضا بإسهاب في تفسير توفيق الرحمن، فهما تفسيران جليلان عظيمان. إذا أضفت معهما تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كتفسير أثري يعتبر كالاختصار لتفسير ابن جرير رحمه الله تعالى والبغوي وكذا، فهذه الثلاث الحقيقة لو كنت ستقتصر على تفسير معين فالحافظ ابن كثير مع هذين التفسيرين أو أحدهما. نعم لو تقتصر، لكن طبعا كل تفسير فيه فوائد ليست في غيره، كل تفسير فيه فوائد ليست في غيره. نعم.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها،
فعقوبة المعصية المعصية بعدها،
كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
ففيها مسألتان، المسألة الأولى أن الضلال والهداية بيد الله عز وجل. قال الشيخ بيان لحكمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمة تعالى في تقدير المعاصي على العاصين. إذن المعاصي بقدر، هذه المعاصي بقدر، كما أن الطاعات بقدر وأعمال العباد بقدر. هل فيه الرد على من؟ فيه الرد على القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد من خلقهم وأنها لا تقع بتقدير من الله عز وجل، وليس لله إرادة في أفعال العباد من طاعات ومن معاصي، إنما العباد مستقلون بهذا. نعم، ففيه الرد عليه، فالمعاصي بقدر والطاعات بقدر، كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الثانية الحكمة، لماذا قدر الله على هؤلاء الضلالة وقدر لهؤلاء الهداية؟ هذا في بيان للحكمة. وما الحكمة؟ ما الحكمة هنا؟ قال الله سبحانه وتعالى في قلوب مرض فزادهم الله مرضا، الحكمة من ذلك أن هذا بسبب ذنوبهم، أن هذا بسبب ذنوبهم، وأن الله سبحانه وتعالى يخذل من سعى في المعاصي ومن سعى في طريق الضلالة، وأن الله عز وجل يوفق من سعى في طريق الهداية جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. والقاعدة عقوبة المعصية المعصية بعدها، وثواب الحسنة الحسنة بعده. هذه قاعدة نحفظها جيدا جيدا جيدا. فمن أراد الترقي في الطاعات فعليه بالطاعات، ومن أراد كثرة الحسنات فعليه بالحسنات، ومن أراد مزيد هداية فعليه بالهداية، ومن أراد مزيد علم فعليه بالعلم، ومن أراد مزيد حلم فعليه بالحلم، ومن أراد مزيد فضيلة فعليه بالفضيلة. الجزاء من جنس العمل. فمن وجد نفسه مقبلا على المعاصي فليلوم نفسه فإنه صاحب المعاصي، فبالمعصية تعاق وبالطاعة وعلى الطاعة تثاب. يبقى هذه قاعدة لابد أن نتدبرها جيدا، هي قاعدة سهلة لكنها مفتاح من مفاتيح العبودية. انتبهت يا أخواني بارك الله فيكم. القاعدة سهلة نسمعها كثيرا، لكن اعلموا أن هذه القاعدة مفتاح من مفاتيح العبودية. ما هذه القاعدة؟ ها؟ ثواب الحسنة الحسنة بعدها. طيب، وعقوبة المعصية المعصية بعدها. إذن إذا كنت على معاصي فانظر، فإن المعاصي هذه قد جرها معاصي، قد جرها معاصي. ولهذا قد يقول قائل أنا عندي معصية قليلة، يعني عندي أنا الحمد لله يعني إنسان غير معصوم، عندي يعني معصية كذا كذاب شوية بس كده، ولا يعني مغتاب، ولا اعلم أن هذه الصغيرة سوف تعود كبيرة، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، أليس كذلك؟ ما النار الكبرى يا إخوان؟ عود مع عود مع عود مع عود مع عود، هذا العود مع العود مع العود يؤدي إلى ماذا؟ إلى حريق كبير. فأنت جئت بعود من الكذب، وعود من الغيبة، وعود من النميمة، وعود من الخيانة، وعود من إخلاف الوعد، وعود من هذا، عود مع عود مع عود يؤدي إلى ماذا في النهاية؟ إلى المعصية. العينان تزنيا وزنهما النظر، تبدأ بالنظر ما هو بالزنا، أعوذ بالله أعوذ بالله أبدا، لكن بالنظر، وبعدين النظر يجيب إيه؟ واليدان تزنيا وزنهما البطش، والرجلان تزنيا وزنهما المشي، والقلب يتمنى وهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى الطريق إلى الفرج عينان يدان رجلان قلب، وإلا الفرج ما يأتي مرة واحدة هكذا، ما يأتي. لماذا الزوني بهذه المرأة بذات؟ سبق، سبق كلام، سبق نظرة، سبق كلمة، سبق استلطاف، سبق سبق تمني قلب حتى وقع الزنا. لكن لو أغلقت الباب من أوله ما وقع شيء من ذلك. ولو وشوف اللي بيسرق قرش اليوم 186 ونص، خلاص مش مشكلة، النص مش مهم، المهم 186، ها هذا القرش بداية المليون، هذا القرش بداية المليون. فلو أنك سرقت القرش بس خلاص انفتح الكرش، فالقرش يؤدي إلى انفتاح الكرش، وبالتالي سيأتي المليون، سيأتي المليون. أول ما يسرق الواحد القرش سيأتي المليون، تمام؟ فهذه بدايات، هذه البدايات لا تبدأ كبارا وإنما تبدأ صغارا. استفد يا أخي بارك الله فيك، الأمور تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. تعرف المنتكس هذا عن السنة بدأ بإيه؟ بدأ بمقطع، بدأ بفتوى، بدأ بسماع كلمة، بدأ بها بس فقط وعلى السنة الحمد لله بس، وبيخالف في المسألة دي بس، هي مسألة واحدة بس يعني مش فالمسألة هذه خميرة. عارف الخميرة؟ يعني اللي بيكون منها ماذا؟ الخبزة هذه. تعرف الفرن هذا اللي يخرج لك مئات الأرغفة يعود إلى خميرة صغيرة، خميرة بس. هذا العجين تخمر بخميرة فوري، خميرة سريعة، خميرة فوري، زي الخميرة اللي عندنا زمان لازم تخمرها المغرب عشان تخبز الصبح، ها؟ لا، إنما دي خميرة فورية، يقولون فورية. فهذه الخميرة الفورية كلمة المبتدعة، نكلمك كلمة ولا نصف كلمة، شوف شوف الواعي، شوف السلفي، سلفي بحق، تعال نكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف، نقرأ عليك الآية، قال لا، طب نقرأ عليك الحديث، قال لا، لأن معظم النار من مستصغر الشرر. ولهذا البربهري ماذا قال؟ احذر ايه البدع صغاره وكباره، احذر هذه. بارك الله فيك، دي قواعد، دي مفاتيح في العبودية لابد من مراعاتها، من مراعاتها. فثواب الحسن الحسن، وعقوبة المعصية المعصية. ولهذا تبدأ المسألة الأول، نخلي الدروس درسين كده في الأسبوع، وبعدين طيب يبقى عن طريق البث نتابع. طب وبعدين أنا مشغول، أهم حاجة عندي درس السبت. طب وبعدين أهم حاجة أن أنا والله معاكم، أنا والله يعني يعلم الله، لكن سبحان الله عندي ظروف، يعلم الله والله أن أنا كم. طب وبعدين انطفأ الحس، وبعدين راح، وبعدين وهكذا. فهي البداية يا إخواني، أنت هو أنا الآن مثلا أنا أدرسكم موت يوميا، هو الشيطان يجي يقول لي وقف التدريس، لا بس ثقيل على الإخوة دروس يومية، ما يراك نعملها نخليها اثنين وخميس. وبعدين كان ابن مسعود يقول إني أتخولكم بالموعظة، وافهم أنا بقى أن الموعظة هي اللي هي الدارس، هي التعليم، هي المدرسة. ما هو الشيطان يدخل علي بأي مدخل، حديث البخاري، حديث البخاري، ما منعك يا ابن مسعود أن تعظنا كل يوم كما تعظنا، قد كان يعظهم الخميس. قال إنه يمنعني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، فأنا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. في فرق بين موعظة وبين مدرسة، في فرق بين موعظة وبين دراسة، دراسة مدرسة يوميا 7 حصص 10 حصص 20 درس، مدرسة تريد الأمة تتعلمها. الأمة لو ما تعلمت إلا كل خميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، يتخول بالموعظة، لكن يتخول بالتعليم. النبي يتخول بالتعليم أو يعلم في كل لحظة مع كل كلمة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم. لكن قد يدخل إليه الشيطان بهذا المدخل، فاحذر. بارك الله فيك، فاحذر. ولهذا لا تتهاون بالطاعة الصغيرة ولا بالمعصية الصغيرة، لأن الطاعة الصغيرة إن تهاونت جرت ما هو أكبر منها، والمعصية الصغيرة إذا تهاونت فيها جرت ما هو أكبر منها. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، وثواب الحسنة الحسنة بعدها. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. شوف هذا من الفوائد العظيمة المباركة التي هي مفاتيح في العبودية. تعرف شيخ الإسلام، ما هو الاستقامة تحتاج إلى أمور يا إخواني، منها واحد السنة والاتباع، اثنين لزوم العلماء، ثلاثة لزوم كتب السلف، أربعة الحس. شوف أنا بقف عند السين مع إن ما فيش أي قراء يقف عنده الحس، أما تقرأ قرآن مش هقف عندك كده، لكن بسمعك الحس هذا. طب خمسة العقل، يعني لابد أن تكون استقامتك بعقل رشيد، بعقل ذكي، تكون واعيا، تكون تاجرا حاذقا، تنظر معالي الأمور، تنظر سيرة القوم، تنظر ثواب الحسنة في الآخرة، تنظر دنيا زائلة. أنا الآن أنفق هذا من أجل ولدي، وولدي ما أجد في يدي فضلا أن يذكرني بدعوة بعد، فأنا أعمل مع ولدي ما أمرني الله به، لكن لن أقف مع ولدي. ولدي اليوم نفسيت أنا معاه سيب درس، ولدي اليوم مش أنا معاه سيب درس، ولدي اليوم لا، ما هو ولدي 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 أرضي، ولدي أرضي سيارتي، خلاص رحت أنا، ضعت. إنما عندي أصل، عندي غاية كبرى، ومن خلال هذه الغاية ماذا؟ أنادي ولدي. فنوح عليه السلام في السفينة ويقول يا بني اركب معنا، لكن فين؟ في السفينة، ولا تخلف مع والدي حبا له؟ في السفينة، اركب معنا، الحق بنا، لكن في السفينة. تحتاج إذن الاستقامة إلى عقل، عقل يعني ماذا؟ عقل توازن الأمور. إن بذلك الآتي لقوم يعقلون، لأولي النهى، للعالمين. فلابد أن يكون عندك عقل وأنت تمشي بهذا الطريق، توازن بالمصالح ومفاسد، تنظر عاقبة السيئة وعاقبة الحسنة، تنظر إلى ما ينفعك. ولهذا قال النبي ابن عباس احرص على ما ينفعك. نعم،
قوله تعالى
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآيات القرآن يزيدهم رجسا، يزيدهم بعدا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله، بالقرآن، بالقرآن كما جاء في الحديث الصحيح، والقرآن حجة لك أو عليك. ما كل من أوتي القرآن كان القرآن حجة له، بل القرآن يكون حجة لك إن عملت به وأخذته بشرطه، وقد يكون حجة عليك. تقرأ القرآن فتدعو على فرعون وكل فرعوني، وتقرأ القرآن وتقول أفضل وصف في القرآن الفرعوني، الفرعوني الفراعنة أفضل وصف في القرآن. شوف، وقالت امرأة فرعون، شوف، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ما هو أعمى، وقال الفراعنة، وقال الفرعوني، ولا وقال رجل مؤمن من آل فرعون؟ يبقى الثناء لمين؟ الرجل المؤمن ولا الثناء الفرعوني؟ يعني كل فرعون هكذا يجد أفضل وصف القرآن الفراعنة، أفضل وصف القرآن الفرعوني، أفضل وصف. أين مدحت الفراعنة في القرآن؟ أين مدح الفرعوني في القرآن؟ أين مدح رجل مؤمن من آل فرعون؟ قالت امرأة فرعون، يبقى الممدوح المرأة، الممدوح الرجل، قال رجل مؤمن بآل فرعون. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه كلمة عظيمة جدا، وهي مفتاح من مفاتيح العبودية. والواحد منا كطالب علم ينبغي أن يقتنص الفوائد لأنها فرائد، هذه الفرائد فوائد، هذه الفرائد أوابد، هذه الفرائد شوارد، فإذا ما حصلتها اغتنمها وضعها في كراس قلبك، ما تضعها في كراس ورقك وانت بتنقل راحت بتنقل راحت الكراسة، خلاص راحت الكراسة. طيب خلي عندك كراسة، وخلي عندك كراسة في القلب، الكراسة كراستان، كراسة في اليد تدون فيها، وكراسة في القلب تعي فيها. وعشان ما تنساش كراسة القلب اعمل، فإن الإنسان إذا عامل بالفائدة ما نسيها. ولهذا كان السلف من يحفظ الحديث يعمل به، فإن العمل بالحديث من أعظم أبواب الحفظ له. ومن هنا سبحان الله، انظر إلى محمد ابن إسماعيل البخاري، نحن نتكلم عن الصحيح تصنيفا، عن الصحيح إبداعا في هذا الباب، عن الصحيح ترقيا، عن الصحيح تفنيدا، عن الصحيح شرطا من أعلى الشروط، ولا نتكلم عن الصحيح عبودية. فما وضع حديثا إلا اغتسل أو تطهر وصلى ركعتين جنبا إلى جنب. الحديث يحفظ ويقيد، والحديث أصلي شكرا لله. ارتباط عبودية بماذا؟ ارتباط عبودية بعلم، ارتباط عبودية بعلم. فهذه القاعدة عليك أن تحفظها في كراس قلبك وأن تدونها في كراس قلبك. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، وثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإن الحسنة تدعو أختها. ولهذا أنا أقول لك احذر البدايات، احذر البدايات، فإنها صغار لكنها ستعود كبارا. احذر البدايات، احذر أصغر معصية، احذر قرشا تسرقه، احذر كلمة سر تفتشها، احذر كلمة غيبة تبدأ بها، احذر نظرة تبدأ بها، احذر كلمة، احذر هذه. ثقب الإبرة خرق للثوب، لو تهاونت في هذه، ثقب إبرة سيؤدي إلى انفتاح بعد ذلك، وإلى خرق الثوب وخرقه. إذ الثوب لا يتهلهل ولا يتسع خرقه إلا بثقب إبرة بدأ بها، صح؟
ثق بإبرة بيبدأ منها يتسع شيئا 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 حتى يعود كبارا. ومن هنا قال البربهري رحمه الله احذر صغار الايه، احذر صغار البدع وكبارها. نعم، هذه الصغار تعود كبارا، هذه الصغار تعود كبارا، ومن هنا البدايات مهمة جدا جدا جدا. نعم نعم،
أعطي السماعة الثانية.
قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها وإن السيئة تدل على أختها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه كما ذكرنا هنا. نعم،
قال تعالى:
ولهذا شوف تعالى أكلمك كلمة كلا ولا نصف كلمة. والله يا أخواني سبب انحراف بعض الناس وقد يكون على طريق السنة أنه لم يرع السنة بكمالها فسمع لأهل البدعة، فالانحراف يبدأ من مقطع، يبدأ من فتوى، يبدأ من كلمة، يبدأ من مجلس يجلسه عند صاحب بدعة، فيؤدي ذلك إلى انقلاب حاله. نعم نعم.
قال أبو محمد الحسن بن علي بن خلف رحمه الله في شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق.
تمام، شوف تميزت أو اتصفت بصفتين: التجهم، التصوف، الخروج، كل هذه البدع بتشترك في طبيعة وصفة. ما هي؟ واحد تبدأ صغير، هذا واحد تبدأ صغيرة، تبدأ صغيرة ما تبدأ كبيرة أبدا، ما في بدعة ولدت كبيرة، تجاههم كذا ما في بدعة ولدت كبيرة، إنما تبدأ صغير. اثنان اقرأ في السماعة. اثنان
يشبه الحق،
يشبه الحق، تشبه الحق، يبقى واحد صغيرة، الصغيرة يهونها في نفسك تشبه الحق، أي تلبس لبسة الدين. إخواني الحزبية في مصر اللي انتوا رأيتوها هذه ضربت بأطنابها في كل البقاع، بدأت ايه؟ العمل للإسلام، العمل للإسلام، نشارك مشاركة كده، لا نترك الكعكة العلمانيين ولا الأبرانيين، ونترك الساحة لمن بدأت، نترك الساحة لمن، وندخل بالشريعة المشروع الإسلام. عادت إلى ماذا؟ حزبية كبرى. إذن تلك هي البداية. يبقى صفة البدع أمران: واحد صحيح، أنها تبدأ صغير. اثنان
تشبه الحق،
تشبه الحق. والله يا اخواني تشريح سلفي، توصيف سلفي، ميكروسكوب، ضع البدعة نريد اصلها، ضع البدعة اتجد: واحد صغير، اثنان تشبه الحق، تشبه الحق. فما من بدعة الا اشبهت الحق. فبدعة الارجاء اخذت رجاء، بدعة الخوارج أخذت خوفا وتعظيما، بدعة التعطيل أخذت تنزيها، بدعة التمثيل أخذت إثباتا، وهكذا. بدعة الإخوان أخذت تنظيما ومشاركة المسلمين في آلامهم، بدعة التبليغ الدعوة، بدعة الرسلانية السنة، وهكذا. كل بدعة تبدأ تأخذ بما يشبه الدين، تأخذ هذا ما يشبه الحق، ثم بعد ذلك تبتعد الحق شيئا فشيئا حتى تصبح بدعة كبرى. ولهذا ارجعوا كيف وضع الجهم بن صفوان بدعة التجهم. البداية البداية مناظرة في إثبات وجود الله، بدأت من وجود الله لما حصروه في صفة استدلال على وجود الله عز وجل، بدأ ينحرف
عن هذه الصفة إلى أن وصل إلى التجهم. شوفهم سبحان الله سبحان الله، واصل ابن عطاء هذا الحسن البصري، البصري هذا مجلس الحسن البصري، واصل ما أدري كان فين جالس، يمكن هنا يمكن هنا يمكن مكان محمد، الله أعلم كان واصل جالس فيه، الله أعلم كان واصل، طالب من طلاب من الحسن البصري، جالس كما تجلسون أنتم الآن. في يوم من الأيام الحسن البصري رحمه الله تكلم في مسألة حكم مرتكب الكبير، وقف مين؟ واصل. اعترض واصل، اعترض واصل ولم تدخل مسألة عنده، مرتكب الكبير فين نوديه فين نوديه فين نوديه، تم اختراع في منزلة بين منزلتين، ساب الحسن هنا وجلس هناك في حلقة أخرى لينشئ حلقة تقوم على أن مرتكب الكبير في منزلة بين المنزلتين. يبقى من حلقة مين؟ الحسن. بدأت بماذا؟ لا هو كافر يستحق وصف الكفر، ولا هو مؤمن يستحق البقاء على الإيمان، يبقى إذن في منزلة بين المنزلتين، ووقع الحوار وانسلخ من حلقة من؟ واصل ابن عطاء، كما انسلخ قاتل علي من الصحابة رضوان الله عليهم والاستماع للصحابة رضوان الله عليهم. فلا تأمن، هي دي البداية، هذه هي اللي البداية، تبدأ هكذا، إما من قبل سلفية وإما من قبل نفسية، انحرافك هيبدأ من هذا، إما من قبل سلفية قاعدة كده أشكلت عليك وبدأت لا ما يصلح هذا، احنا وإيه المانع ومسألة اشتراط السلطان ومسألة عدم القدة مسألة بدأت من هنا، ها؟ أو بدأت من ماذا؟ من نفسية، الشيخ أحرجني اليوم والله لا أعود إليها أبدا، ماشي لا تعود بقى روح، لا وأحاربها أبدا، هي تبدأ بهكذا. يبقى هنا تبدأ إما نفسية وإما سلفية، إما سلفية لا تفهمها وإما نفسية تركبك ولا تركبها أنت، تركبك. وانظر بقى غربل كده الناس تجد كده يا سلفية نفسية يا سلفية. أدا واحد كان في يوم من الأيام من رأيت قبل ما أراكم أنتم، ولا واحد فيكم أنا رأيت قبل، يمكن أخونا مهدي بس يمكن كان وقتها موجود يمكن، أو مؤمن بتوع دمير لأنه هو من أيام دمير، تمام. بدأ بهذا، وأمس أخ بيورينا مقطع بينشر مقطع لصاحب الخواطر وصفة الصلاة على النبي من صاحب الخواطر، يعني خلاص بقى الرجل صوفي. بدأت بإيه؟ بدأت بالتمذهب وأصل المذهب ولابد من بدأت بهذا يا ابني، جبناه ليلة من العشاء إلى الفجر، ليلة لا أولادي ولا زوجاتي ولا أي شيء، أخ نحاول أن ننقذه، الأدلة من إلى كل شيء، كل شيء إلى الفجر، إلى الفجر، لأني والله يا أخواني أخاف على الأخ سبحان الله، ونقول يمكن إلى الفجر، وبعدين ينشر إلى صاحب الخواطر، صاحب الخواطر، صاحب الحسين وزينب، ها؟ صاحب الخواطر، صاحب المسجد القبوري ومساجد القبوريين، صاحب الخواطر تنشر إليه. فرحت الحقيقة، أنا فرحت، أنا أفرح إذا الواحد جعل الصفر على الشمال على اليمين، خلاص انتهت المسألة، ما عاد في إيه التباس، ولا عاد أخ يجي دافع زي القريب منكم هذا. في البداية أيضا البداية كاميرا، البداية بدأت بالكاميرا تصوير، ما بنحضرش الدروس عشان فيها تصوير والكاميرا، بدأت بالكاميرا وانتهت بالايه؟ بالضياع والتصوف والتمشعر. انت فاهم؟ فاهم يا علاء؟ ما انت هتبقى خلي بالك، هنتكلم عنك بكرة، هنتكلم عنه بعد بكرة، ما هو نفس المسألة، انت هو تجربة، تجربة كل واحد، ما تقول انا معصوم من هذا، ما هو هذا، تبدأ بكاميرا، تبدأ بكذا. واحد مرة بيعترض، أصل الشيخ بيأكل ويشرب يوم الاثنين والخميس، هو ما بيصومش الاثنين والخميس ليه؟ ما بيصومش الاثنين والخميس، ما شاء الله. انت هي تبدأ كده يا اخواني، هي دي البدايات. الشيخ أرسلنا رحت سمع عليه متن، فقال لنا مشغول، قال لا ازاي ما سمعليش المتن، لا ما فيش يعني ازاي. فهي تبدأ بهذا ثم تنتهي إلى ماذا؟ إلى تصوف، إلى تمشعر، إلى مجالس الأشاعرة، إلى الدلالة عليهم، إلى وضع الصفحات، إلى توبة من مكان مولد النبي وجواز الاحتفال بمولد النبي المولد النبوي، إلى فضيلة الشيخ فلان اللي كان بيعتبر ولا شيء، لا فضلت الشيخ فلان ونجلس وحوار معاه وانا اشرف ان اجعل هذه على صفحتي، هي البداية اخواني، هذه هي بداية عبد الرحمن. تعرفون ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب اوصى بعبد الرحمن قتل علي، اوصى به خيرا في يوم من الايام. واصل ابن عطاء في حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. اذا هذه البدايات، فانتبه، فاما سلفية تؤتى من قبلها وإما نفسية تؤتى من قبلها. ما أدري الثالثة إيه، ما أدري الثالثة إيه، ما أدري والله، لعلني أتأمل معكم إن شاء الله نشوف ثالثة ولا شيء. بس علمي إلى الآن إما خلل في سلفية لدى فهو، وإما نفسية، والأخرى هذه حالقة، الأخرى هذه الصيد السهل، الصيد الثمين، هذه الصيد الثمين، هذه الصيد الثمين السهل. حينما يتبنى الإنسان السلفية بالنفسية، أتبناها لكي أكون شرط أنا المدير بتاع السلفية، أنا رئيس السلفية، ما يصلح أن أكون عاملا ولا موظفا فيها، أنا رئيس السلفية خلاص أنا أدعو، أنا مدير السلفية أنا أدعو، أما إن نقصت الرتبة فعليك وعلى السلفية. شرط تريدني أن أكون مدير السلفية، عندك منصب اسمه مدير السلفية؟ عندك منصب اسمه رئيس السلفية؟ عندك؟ ما في يا ابن رئيس السلفية هذه، ولا في مدير السلفية. وانظر في العالم الإسلامي إلى اختراق من يسمون بالسلفيين، تجد إما نتيجة خلل في فهم السلفية أو نتيجة خلل في النفسية. نعم، فاحذروا يا إخواني، نستفيد، احذروا صغار الأمور يا إخوان، احذروا صغار المحدثات، احذروا صغار مساوئ الأخلاق، كما نحذر صغار المحدثات نحذر صغار مساوئ الأخلاق. احذر هذا واحذر ذاك، بارك الله فيك. إذا الإنسان حفظ على نفسه هذا الأصل بقي والحمد لله مستقيما إن شاء الله، إن شاء الله حتى يلقى الله، حتى يلقى وهو في سيره إلى الله، لا ينفك عن رتبة الإفلاس. ما في رئيس، ما في رئيس، ما في. النبي ربي يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون وكذا في قول لي، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخشون ألا تقبل الله منهم. في سير إلى الله يسير من هذا الباب، باب الإفلاس، باب الإفلاس، ليتني أنجل لي ولا علي، باب الإفلاس، ليتني شعرة في صدر مؤمن، باب الإفلاس، خد على الأرض، باب الإفلاس، استئذان أم المؤمنين أن يدفن عمر بجوار أبي بكر، بجوار الرسول بجوار أبي بكر، باب الإفلاس، هذا الباب الذي يحفظ عليك قلبك بعد فضل الله عز وجل. إذن احذر صغار المحدثات، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بالواحدة بالعدد، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واحذر صغار مساوئ الأخلاق، رب نفسك، رب نفسك، إن جاءتك نفسك فعظمتها فدسها بقدميك، لا تجعل لها كلمة معك، لا تجعل لها بروزا معك، دائما توردها موارد الافتقار، موارد الإفلاس، موارد الانطراح بين يدي الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يخبر عن نفسه بهذا، شيخ الإسلام يخبر عن نفسه، كان شيخ الإسلام يأتي المساجد القديمة العتيقة يمرغ جبهته، يمرغ وجهه ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، أو كما قال رحمه الله عز وجل. ونحن لا نشك ولا نرتاب فيما نحسبه والله حسيبه أن هؤلاء ما وصلوا إلى أعلى مراتب الهداية نحسبهم والله حسيبهم إلا لما وصلوا إلى أعلى مراتب التربية ومراتب الإقبال. نعم،
تتمت كلام البربهار يا شيخنا.
نعم،
قال فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ضوابط عظيمة، ضوابط ضوابط عظيمة، حتى إذا دخل في البدعة لم يستطع الخروج منها، حتى إذا تعلقت البدعة به ما يستطيع الخروج منها. لماذا؟ لأنه أشرب قلبه هواه فلا يستطيع أن يتخلص منه. هذه عقوبة من دخل في البدع، فلا يستطيع أن تخلص منه. ولذا أنت بتعجب تقول الشيخ الفلان أو كذا، أنا أقيم الحج عليه أبين له ما له واقف على الحد الذي هو فيه، لأنه ما يستطيع الخروج منه. سبحان الله، انظر إلى هذا الوصف السلفي. ثم الوصية الغالية يا حمادة، وصية غالية، لا تعجلن، فإذا ما سمعت قولا أو سمعت عن قول لا تتعجل في الدخول إليه، لا تمشي وراءه. أيوة، يريد نصرة الإسلام، اركب اركب عن الحافلة، الله يلا نريد نصرة الإسلام، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، ها اركب. لا لا تركب، أبس الدنيا كلها ما فيش إلا أنت فقط، ولو لا تعجلن في الدخول مع أحد في قول حتى تنظر هذا القول قاله الصحابة، هذا القول قاله التابعون، هذا القول موجود في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لازم فهم سلف الأمة، أوعى تقول في الكتاب والسنة فقط، لأن الكتاب والسنة لهما فهم، هما كافيان، لكن لمن يفهم لمن يتدبر، والفهم فهم السلف، كتاب سنة فهم سلف الأمة. هل على هذا السلف؟ نعم، إذن امضي امضي وامشي ولو ما معك أحد، فلا تستوحش من قلة السالك ولا تغترن بكثرة الهالك. هذا ضابط عظيم جدا، ضابط عظيم جدا. من سبقك؟ من سبقك إلى هذا القول؟ من سبقك؟ يبقى لا تعجلن، لا تعجلن. جل المشايخ قالوا خروج وفيها أقوال، لا تعجلن. من الذي قال هذا؟ البقية الباقية العزل يجوز، لا تعجلن. من سبقك؟ نقيم حزب لنصرة الإسلام، لا تعجلن. من سبقك؟ ننزل إلى الميادين للتعبير عن الحقوق، انظر من سبقك، من سلفك في هذا. لا تدخل في قول ليس لك فيه سلف، وإنما انظر الأمور ولا أحد يضحك عليك. نعم، حقيقة كلمات عظيمة وقواعد رصينة وأسس متينة. السلفية ميزتها الوضوح، ميزتها الاستقامة، ميزتها الاتساع، ميزتها الإضاءة والنور، ميزتها أنها تختصر في النقطة، وأنها تتسع حتى ولو كان البحر مدادا وأوراق الأشجار أوراقا لما كفت هذه الكلمات التي هي فروع هذه الإذاية ومراد الله عز وجل من خلقه وكلماته سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. نعم.
قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية: وكان رحمه الله تعالى يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو من 100 تفسير ثم أسأل الله
الآية الواحدة. ربما طالع في الشيخ الإسلام أكثر من 100 تفسير في الآية. نعم.
ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني.
ثم أسأل الله الفهم. أسأل الله الفهم وأقول. نعم.
يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم.
في يعني يسجد يعني ويسجد وليس التمريغ بلا سجود، يسجد يدعو الله عز وجل. نعم. وكنت أذهب
إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني.
الله أكبر. عرفت يا أخواني من أي مدرسة تخرج منها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ عرفتم الدراسة التي درسها شيخ الإسلام؟ هي هذه الدراسة، بارك الله فيكم، الدراسة السلفية والدراسة النفسية. طوع نفسه ليكون عابدا لله عز وجل بجميع أنواع العبودية، هذه التي تخرج من شيخ الإسلام. في مدرسة الافتقار، في مدرسة الإفلاس، في مدرسة الإقبال وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، في مدرسة اللجوء إلى الله عز وجل واستشعار معنى الاستعانة، فإياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك لا نعبد سواك وإياك نستعين لا نستعين بسواك، ولولا أنت ما اهتدينا، ولولا أنت ما تعلمنا، ولولا أنت ما فهمنا، ففهمناها سليمان، ولقد أتينا داود وسليمان علما، آتينا داود وسليمان علما آتينا. نعم.
شيخنا، كلام شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله مترجما لشيخ الإسلام: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي من شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا.
يقصد فروعه، يعني أنه ما استكمل ما طلب منه من الإسلام. سبحان الله. لست بشيء، ولا في شيء، ولا مني شيء. سبحان الله، لست بشيء. شيخ الإسلام. نعم. الله المستعان. والله يا أخواني ما عرضنا أقوالنا وأعمالنا على هؤلاء إلا خشينا أن نكون من المنافقين. سبحان الله. نعم. ولهذا يقول أبي مليكة: أدركت 30 أو 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم. نعم يا حسيني. نعم. يعني أن هذه المسالك يا أخواني تورث، تورث. فهو يتمثل ما كان عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فهذه مسائل تورث وتورث من مسالك أهل العلم. فعن الصحابة نأخذ هذا الافتقار، جاءوا إلى ابن مسعود يوما، هذا قبيل طلوع الشمس، فنادوا فخرج، فقالوا حسبناك نمت، فقال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. فافتقار عظيم لما وجد النبي أبا أمامة في المسجد. نعم نعم.
قوله قال رحمه الله، وقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله في هذه الآية وما أشباهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير.
نعم، على كل شيء، في داخلة في شيء، إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ففيه أن مشيئة الله عز وجل شاملة، ولو شاء الله عز وجل لذهب بسمعهم وأبصارهم لما كان لهم شيء. إذن هذه الأفعال التي يفعلونها كلها بقدر من الله سبحانه، ولو شاء الله ما كانت. فمن أبصر فبمشيئة الله، ومن عمي فبمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم.
وقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين،
وهذا مثل ضربه الله للمنافقين. نعم.
وقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الشيخ رحمه الله في قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق، وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يوفق. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم،
فهمتم أخوان؟ هذه فائدة عظيمة أيضا في تصنيف الناس من جهة قبول الحق ورد. حينما تأتي تعرض الحق على الناس، من الذي يقبل وهو أدعى أن يقبل، ومن الذي يرد؟ الناس يختلفون يا أخوان. هناك من علم فعاند، فهذا لا سبيل لك على قلبه، ومن الصعب أن يهتدي، ومن الصعب أن يرجع وأن يرعوي. هذا ماذا؟ المعاند، لأنه يعلم، عنده علم وصلته حجة، ولكنه يعاند، فهذا من الصعب أن إيه؟ هذا من الصعب أن يستجيب وأن يهتدي. وعلى هذا صناديق قريش، وعلى هذا رؤوس أهل البدع والضلال، وكثير ممن يقلدهم ويتعصب إليهم، هذا وصل علم لكن ماذا؟ معرض. هذا معرض، هذا معاند. ولهذا لا تجد من هذا الصنف تائبين إلا القلة، وما ندري من هم، نقول إلا من رحم الله، الله أعلم أين هم. لكن ما نجد من هؤلاء المعاندين، من هؤلاء المعرضين، ما نجد. يقول الشيخ وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. واضح؟ يبقى الصنف ده إيه؟ صعب أن يرجع، صعب أنه يرجع، صعب، لأنه عرف الحق ثم خرج عنه، عرف الحق وأورد عليه الشبهات، فماذا عسى أن تأتي له؟ تقول الآية هو يعرفه أصلا، ولكنه عاندها وعارضها ويورد الاشتباه عليها. تأتي لو بإجماعات السلف مثلا يقول لك كيف إجماعات هذه ما موجود، خرج الحسين خرج ابن الزبير، هذه الإجماعات باطلة، هذه الإجماعات ليست بصحيحة. إذا ماذا تأتي لو بأكثر من ذلك؟ تأتي لو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على جور الأئمة، يقول الذين يحكمون بما أنزل الله، أما إذا حكم غير ما أنزل الله هذا لا سبيل له. فابن جبل اللي بيحكم بما أنزل الله يقول هؤلاء يوالون اليهود، لا حكمنا ولا ماذا يصنع يعني بحكم بما أنزل الله؟ إذن هذا عند عدم استجابة. لماذا هؤلاء يمشون في طريق واحد؟ ما هو هذا الطريق؟ طريق الصد والإعراض. يبدأ معاند، حده يا أخوان، حد المعاند إيه؟ عرف الحق وترك. يبقى اكتب كده أصناف الناس، واحد معاند، ها من هو المعاند؟ عرف الحق وترك. طيب سؤال، هل يمكن رجوع هذا؟ الجواب، قال السعدي لا يمكن رجوع. سؤال، ما العلة؟ الجواب، لأنه ترك الحق بعدما تبين له. يبقى هذا هو المعاند. طيب الصنف الثاني، الشاك الحائر. طيب ما حكمه وهل يمكن رجوعه؟ الجواب، هذا على قسمين، هذا على قسمين. الأول الشاك الصادق في معرفة الحق وإرادته والاستقامة عليه لو عرف وتبين له، قال السعدي الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. ده القسم الأول، شاك صادق في طلب الحق، فهذا عنده حيرة، ما يدري، اشتبت عليه الأمور، ناس تقول قولا والآخرون يقولون قولا، هذا إذا تبين له الحق وهو صادق في طلبه سيلتزم. طيب النوع الثاني، الشاك غير الصادق في طلب الحق، فهذا حري ألا يوفق. طيب ما السبب؟ لأنه معرض غير مجتهد في طلبه. يبقى الأول مقبل في طلبه، الثاني معرض عن طلبه. هذا شك وهذا شك، هذا شك صادق فإنه لو عرف لالتزم، هذا شك غير صادق فسيبقى، فهم في ريبهم يترددون، ما ينتقل عن الشك. الله قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثل. نعم.
قال رحمه الله في وصف الرسول صلى في وصف الرسول
وفي وصف الرسول
وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الإنزال فقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده،
وهنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فدل هذا على أن أخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلها وصف العبودية، وللنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف أكمله باعتبار الخلق، فهو أعبد الخلق لله، أعبد من الملائكة، أعبد من الملائكة، أعبد من الملائكة، فهو أعبد الخلق لله، أعبد الأنبياء وأعبد الخلق لله، فهو خير عبد لله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، ولهذا كان سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو خير الخلق كما صرح بذلك جماعات من السلف، وليس فقط ولد آدم، إنما هو خير الخلق. فللنبي صلى الله عليه وسلم من العبودية أكملها، لأنه من خاصة الخاصة، فعبودية المؤمنين خاصة، وعبودية الرسل أخص، وعبودية النبي أخص عبودية الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أخص عباد الله عز وجل بالعبودية، لهذا الله عز وجل وصفه بهذا الوصف أعلى المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم، وهي أشرف مقامات العبد العبودية، أن يكون عبدا، لأن أشرف المهمات العبادة، فلما كان أشرف المهمات العبادة كان أشرف الأوصاف أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى. ليست العبودية العامة بمعنى التذليل والتسخير، وأنه لا يخرج أحد عن تدبيره سبحانه وتعالى، هذه عبودية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، تلك العبودية العامة التي مقتضاها عدم خروج أحد عن ملكه سبحانه وتدبيره عز وجل. إنما العبودية الخاصة عبودية الاختيار، العبودية الشرعية، إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى، وعبادة الله سبحانه وتعالى بما يحب ربنا ويرضى عز وجل، عبادته بأمره، ليس باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي ولا باستحسان قلبي، إنما عبودية بالأمر، عبودية وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. يبقى العبودية طريقها واحد، الأمر والنهي، ما أمر الله عز وجل به. نعم لا شك، كثرة عبادة التسبيح ولا يعصون الله عز وجل، لكن دي عبادة الدعوة، عبادة الجهاد، عبادة الابتلاء، عبادة ما هو بالنبي فقط، بل صالح البشر على الصحيح أفضل، ما هو بالله، من الأنبياء كلهم فهم أفضل من الملائكة. نعم، يعني ما هو بهذا النبي فقط يعني.
وقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، في قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون.
المعتزلة يقولون الجنة والنار لم تخلقا لأن خلقهما ثم تعطلهم عن أن أحدا يدخلهما عبث، ولهذا يقولون بأن الجنة تخلق يوم القيامة، إنما الآن ليس جنة مخلوقة ولا نار مخلوق، والأدلة على خلق الجنة والنار أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا، منها أعدت للكافرين، أعدت للمتقين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اختصمت الجنة والنار، هذا حجر ألقي فيها منذ 70 سنة، رأيت الجنة والنار في مقام هذا في صلاة الكسوف، دخلت الجنة فرأيت قصرا، كل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم،
وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض،
وتتمت معتقد السنة والجماعة أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفناني أبدا ولا تبيدا، ولا يلتفت إلى القول بفناء النار إلا إذا قصد نار الموحدين، أما النار فإنها لا تفنى ولا تفنى الحركات. فإن البعض يقول لا تفنى ولكن تفنى الحركات، يعني يبقى الناس بلا حركة، هذا كله لا دليل عليه. ولا يلتفت إلى هذا القول البتة، فقول أهل السنة والجماعة المجمع عليه، المجمع عليه كما ذكر في كتب الاعتقاد كأصول السنة الإمام أحمد وغيرها، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم حينما يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا نعم. بعض الكبائر
خلاص نعم.
وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على
أن شفتوا دقة الاستنباط هنا إخواني، دقة الاستنباط هنا، أعدت للكافرين يدل على عدم خلود العصاة في النار. ليه؟ قال فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، ولكانت معدة للكافرين ولعصاة الموحدين، لكن هذا دليل على أنها لا يخلد فيها العاصي، إنما يدخلها إذا شاء الله عز وجل ثم يخرج منها ثم هي معدة للكافرين الذين هم أهلها الباقون فيها ولا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الدهر. من هنا المعتزلة استقام لهم أصلهم في الخوارج المعتزلة، استقام لهم أصلهم في خلودهم في النار بماذا؟ بأن رتبوا على ماذا؟ أما الخوارج فقالوا كفر بكفر العاص، وبالتالي عدة الكافرين لا إشكال فيها عندهم، عدة الكافرين والعاصي كافر. طيب وأما المعتزلة ليس بمؤمن، فهو ليس بمؤمن حتى يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وليس بكافر، وبالتالي فهو يبقى في النار مخلدا فيها لأنه ليس بمؤمن يستحق الخروج من النار ودخول الجنة، فيبقى في النار وإن كان عذابه دون عذاب الكافر الأصلي، وإن كان عذابه دون عذاب الكافر الأصلي. ولهذا نحن نقول بأن الخوارج والمعتزلة يتفقون في الحكم الأخروي، انتبههم، يتفقون في الحكم الأخروي من جهة التخليد، لكن لا يتفقون في الحكم الأخروي من جهة قدر العذاب، فإن الخوارج يرون أنه يعذب عذاب الكفار، أما المعتزلة فيرون أنه يعذب دون عذاب الكفار، يعذب دون عذاب الكفار. نعم. قال
قال رحمه الله خلافا للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها.
نعم، يعني أن العذاب مستحق بأسبابه معناه إيه؟ معناه أن الله لا يعذب أحدا بلا سبب، وبهذا يرد على الأشاعرة اللي بيقولوا بأن أفعال الله عز وجل إنما هي مبنى على المشيئة فقط، يقولون لو شاء أن يدخل العصاة الموحدين ويدخل النار لا أدخلهم ولم يكن ظالما له، لأنه بيتصرف بمشيئة، لو شاء لفعل، ولكن لم يأتي هذا شرعا لكنه لو شاء لفعل. ولهذا مرتبط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، فهو عندهم من المضرع الشرع، لو شاء الله عز وجل أن يعذب المطيعين لعذب المطيعين وعذب الموحدين الذين لم يأتوا بمعصية، لو شاء لعذبهم. وهذا غاية في الضلال، لأن الله عز وجل لا يشاء ما لا يشرعه سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما شرع عذاب الموحدين الطائعين الذين لا يستحقون ذلك. ولهذا لما بقي في النار فضل أنشأ خلقا فادخله النار؟ لا، وإنما وضع قدما فانزوا بعضها إلى بعض. أما لما بقي في الجنة فضل ماذا؟ أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة. دل هذا على التفريق بين دار النعيم ودار العذاب، فإنه يعذب بعك ويدخل الجنة بفضل. ولا ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ينشئ خلقا، خلقا لم يعملوا خيرا، ينشئ خلقا إنشاء جديدا فيدخل ماذا؟ الجنة. فلا يقولن قائل لما وكذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لو أن الله أنشأ خلقا فادخلهم النار لكان هذا ظلما، والله عز وجل ينزه عن الظلم، الله ينزه عن الظلم سبحانه وتعالى. ولهذا يضع قدما في النار فينزو بعضها إلى بعض. فالعذاب مستحق بأسبابه. ولهذا من لقي الله بالمعاصي فإننا نقول تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا. ده لمن استحق، لمن عند المعاصي استوجب، لكن من شاء الله عز وجل أن يرحمه رحمه فلا يعذبه، ومن شاء أن يعذبه عذبه إلى أمد وليس إلى أبد. لكن أن أصحاب الطاعات تحت المشيئة، أصحاب الطاعات في جنات النعيم إن شاء الله، إذا لقوا الله بالطاعات فقط، بمعاصي تابوا منها ولقوا الله عز وجل. ولهذا الذي يدخل تحت المشيئة من هم؟ من الذي يدخل تحت المشيئة؟ عصاة الموحدين الذين ماتوا مصرين على المعاصي، إنما الذين تابوا الله عز وجل يتوب على من تاب. واضح يا إخوان؟ يبقى من هم الذين يدخل تحت المشيئة؟ هم الذين لقوا الله سبحانه وتعالى بغير توبة، أو استوجبوا حدودا ولم تقم عليهم، كما في حديث عبادة بن صامت، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه. نعم نعم، تعال يا ولد، ما فيش أحد منكم أبدا. تعال يا بخاري، ولا اسمك مسلم ولا ايه؟ اجلس هنا، تعال اجلس اجلس اجلس، ما تتحرك. نعم نعم. لا يشأ ما لم يشرح. فيها ايه الاعتراض؟ فيها ايه يعني يشأ دخول النار؟ كيف محالا يعني؟ لا، لا يشاء ما لا يشرعه، أي ما لم يشرع وهو دخول النار للموحدين. شاء الله شرع هذه دخول النار الموحدين؟ إذا ما يشاء الله عز وجل هذا؟ يشاء الله دخول الأنبياء؟ ما شاء الله هذا، ما شرع هذا. أما كصفة عامة يعني كل ما لم يشرعه الله عز وجل يعني من المعاصي، لا، هذه داخلة في مشيئته، معاصي بمشيئته وكل هذا بمشيئته. لكن المقصد رد على المعتزلة في قولهم لو شاء الله عز وجل أن يعذب الموحدين الذين لم يقتربوا ذنبا لفعل، نقول الله ما شاء هذا، الله ما شاء هذا، هذا رد عليهم. إنما بمجمل المشيئة العامة الله شاء الطاعة وشاء المعصية. الذي أدى إيه؟ وهذا قول الخوارج وقول بعض المعتزلة، وهذا كله مترتب، هذا كله مترتب. نعم.
وقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال رحمه الله فيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح،
الله
فذلك
الله.
أول البشارة وأصلها،
لأن الجنة مترتبة عليها. يبقى لماذا يا أخوان؟ أعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه، انتبهوا، أعظم بشرى حاصل الإنسان توفيقه، للإيمان والعمل الصالح. هتقول أعظم بشرى الجنة، طب والجنة طريقها إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى أعظم بشارة حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، هذه أول بشارة وأصلها. ولهذا الله قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى أعظم بشرة يبشر بها الإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح. طيب فذلك ومن بعده،
ومن بعده البشرى عند الموت.
نعم، حينما تتنزل الملائكة عليه أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب وكذا، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. نعم،
ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم،
ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم،
نسأل الله من فضله.
يبقى إذن هذه مرتبة، هذه مرتبة. يبقى أعظم بشرة الأساس الأصل، أعظم بشرة يا أخوان التوفيق للإيمان وعمل الصالح، التوفيق للتوحيد، ثم بناء عليه، بناء على هذا التوفيق تأتي البشرة يوم الموت، تأتي ملائكة بيض حسان الوجوه، ثم في القبر ينعم. طيب، والبشرة الثالثة هي الجنة، وأعظم نعيمها رؤية الرب عز وجل. يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. نعم،
وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله في هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا فيما فيه ضرر،
فما فيه ضرر
فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا.
الله أكبر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال في هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. طبعا ليس في كل شيء، فإن هناك أشياء الأصل فيها المنع، لكن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا على وجه الامتنان وكذا، فالأصل في ذلك الإباحة، فمن شاء أن يحرم شيئا فليحرمه بالدليل، سوى مستثنات الشارع، مثلا الأصل في الأبضاع التحريم إلى ما دل الدليل عليه، الأصل في العبادات التوقيف والمنع إلى ما دل الدليل عليه، وهكذا. فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، إذا قلت هذا نجس فما الدليل؟ إذا ما عندك دليل على النجاسة إذن طهارة. طيب تقول هذا ممنوع، طيب ما الدليل؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء هي الإباحة، فإن جئت تقول هذا حرام قلنا هات الدليل، هات الدليل. يبقى إذن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وفي ذلك من السعة ما الله به عليم، وذلك من السعة ما الله به عليم. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، الإباحة والطهارة. نعم، فلو جئت إلى مطعوم، إلى مشروب، إلى كذا، تقول هذا حرام، يبقى لابد أن تأتي بالدليل، وإلا الأصل في ذلك الإباحة. الملبوس، كل شيء في الكون تقول هذا يؤكل هذا لا يؤكل، يبقى معك الدليل. نعم، ومن هنا أحل الطيبات وحرم الخبائث، فكل خبيث قد حرمه الله عز وجل. الله ما أحل شيئا من الخبائث، قال سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وفوق ذلك، وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ولهذا سبحان الله هذه الشريعة غراء، لا تجد شيئا فيها، سبحان الله، تجد شيئا فيها يخرج عن مقدور الإنسان، أو تجد شيئا فيه من يعني مخالفة العقل الصريح أبدا أبدا. نقل صحيح، عقل صريح، فطرة سليمة، كل شيء حرمه الله وأباحه تجد يتفق مع هذا العقل الصريح والفطرة السليم. نعم.
قال تعالى وإذ قال ربك
يعني ما شيء حرمه الله تقول لي ما حرمه، في منافع كثيرة جدا في وجه الفساد، هات كده محرم كده، خمر ولا زنا ولا قتل ولا ربا ولا سرقة ولا خيانة ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب، هات كده، هات كده محرما تقول لماذا حرمه الله، ما يظهر في مفسدة، هات كده أبدا ما تجد. ولو قلت أنت لما حرمه ما يظهر لي فنقول أنت لست محسوبا من الناس، كيف ما يظهر لك التحريم؟ فالعيب في عقلك، ليس العيب راجعا إلى الشرع، عيب في عقلك أنت. نعم. زي بقرأ لواحد قريب يقول لك يعني مش مستحيل ان النبي يجلس يقول الستات تلبس كذا وما تلبسش كذا والحجاب كذا ومش حجاب، مش النبي مش مشغول، ما مش مشغول بالحاجات دي، ومستحيل ان ربنا في القرآن يقول ان الستات تلبس كذا وما تلبسش كذا، ده عنده ان ده مستحيل والعياذ بالله، دي ردة والعياذ بالله اذا قامت الحجة عليه. ومن من الذي قال واذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من الذي قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، دول سبحان الله زنادقة يتكلمون، دول ما لهم الا سيف السلطان، دول لهم سيف السلطان، حينئذ يعرفون ان النبي هيتكلم ان الستات تلبس ولا ما تلبسش. نعم.
وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله تعالى للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظواهر والسرائر وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره
لأن الأنبياء والمرسلين من ذريته فلو لم يكن من حكمة إلا أن الله أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته للخلق نعم ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليقة كالجهاد وغيره وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك إني أعلم ما لا تعلم لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرأت الملائكة هذا البعد فقط فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون حكمة بالغة في خلق آدم هذه الحكمة ذكر العلامة السعدي رحمة الله عليه بعضها يقول فلو لم يكن هذه الحكمة العظيمة فهذه حكمة عظيمة يكفي بعضها ليكون حكمة في خلق آدم عليه السلام نعم
وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى
لماذا؟ ما الدليل؟ إني جاعل وإذ قال ربك الملكة قال ربك نعم
إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم.
نعم، وأنه لم إثبات الكلام وأنه لم يزل متكلما، يعني الكلام صفة قديمة لله سبحانه وتعالى من جهة أصلها، فالله عز وجل لا يزال موصوفا بهذا. أما أحد الكلام ومفردات الكلام فهذه متعلقة بالمشيئة، فهو يتكلم بما شاء متى شاء، وهذا معنى كلام العلماء قديم النوع حادث الأحد، قديم النوع حادث الأحد. نعم.
وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض
المرات، ولهذا الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة.
نعم، أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات، لو خفيت عليك حكمة لا تعطل التسليم. التسليم لا ارتباط بينه وبين الحكمة، التسليم امتثال الأمر، طالما أن الله أمر، طالما أن الله نهى قل سمعنا وأطعنا، ولو لم يظهر لك ماذا؟ العلة، الحكمة. ليه؟ هذه حكمة لن تظهر لك، لكن اعلم جيدا أنها لحكمة، وأن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة ولا خلق شيئا إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تعلم وقد لا تعلم. نعم. يبقى إذا التسليم مبناه على معرفة الحكمة، أو التسليم مبناه على معرفة الأمر؟ على معرفة الأمر. نعم.
وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا.
نعم.
وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته.
نعم.
ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم،
لأنه قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم.
وأنه أفضل صفة تكون في العبد.
نعم.
ومنها
لأنه فضل آدم بماذا؟ بصفة العلم هنا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، شوفوا الأدب، أدب الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم، إن أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، إن أعلم ما في السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم.
ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه.
نعم، وهذا السجود، السجود عبادة أو سجود تحية؟ السجود تحية، ولهذا يختلف التشريع فيه، فقد يأتي في شريعة دون شريعة، أما السجود العبادة فلم يشرع قط، لم يشرع قط إلا لله عز وجل، فليس سجود العبادة كان لآدم أو في زمان يوسف عليه السلام، وإنما سجود التحية، فهذه صفة تحية، صفة تحية، صفة تحية، ولهذا تختلف الشرائع فيها، أما العبادة فهذه اختص الله بها. نعم.
ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.
تمام، يعني إيه؟ لو في امتحان وعجز الغير عن أدائه ثم عرف صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، كونك تعرف شيء ابتداء شيء وتعرفه وتخبر به بعد عجز الآخرين هذا شيء آخر، هذا أكمل. نعم.
ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر.
نعم، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم، اعتبر بحال أبوي الإنس والجن، أي من ماذا؟ من الصراع القائم بينهما، الصراع القائم بين آدم وبين إبليس، والذي انتهى بما كان، ولهذا هذا الصراع باق إلى يوم القيامة، هذه قضية لا يمكن أن تغيب لأنها أصل القضايا يا أخوان، أصل القضايا، أصل القضايا الصراع بين آدم وبين إبليس، وبين إبليس وبين بني آدم، فإن الله عز وجل أمهل إبليس، أمهل إبليس امتحانا واختبارا ليميز الله الخبيث من الطيب، لهذا أنت مبتلى صراع كما كان مع أبيك فهو معك الآن، تذكر هذا دائما. ولهذا خذ حذرك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يبقى هذا صراع تذكروه. ولهذا ذكر الله قصة آدم وإبليس في القرآن مرات تذكيرا بهذا الصراع. نعم.
وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآيات وما أشباهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
الله أكبر، هذا استنباط دقيق الأخير هذا، يعني في انقسام الخليقة من الجن والإنس إلى أهل السعادة والشقاوة. طيب من أين نأخذ هذا انقسام الخليقة من الجن والإنس إلى أهل السعادة والشقاوة؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فكل هذا آدم إبليس كل هؤلاء اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم يحزنون والذين كفروا كذباتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففيها تكليف الجن، وهذا ثابت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عامة إلى الإنس وإلى الجن، بعثة عامة إلى الإنس وإلى الجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إلى أن قال وأن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، إلى أن قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب. معنى ذلك إيه؟ في الثواب والعقاب معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن صالح الجن يدخلون الجنة وأن كفارهم يدخلون النار فيخلدون وأن عصاتهم تحت المشيئة، هم تماما كما كانوا مثلهم في التكليف أي في أصله، فهم مكلفون كما يكلف الإنس الآدميون، فكذلك في الثواب والعقاب، لأن الله ما يكلف الجن بهذا التكليف ثم يكون لهم النار إن كفروا وليس لهم الجنة إن أطاعوا. ولهذا أيضا القول بأن صالح الجن لا يدخل الجنة قول شاذ مطروح. يبقى احنا أخذنا اليوم قولين شاذين، القول الأول فناء النار عموما، ها القول الثاني أن صالح الجن لا يدخل الجنة، هذان قولان شاذان مطروحان لا يؤبه لهما مطروحان. والدليل على أن صالح الجن يدخلون الجنة أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب للإنس والإيه والجن. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة ولم يعملوا ولم يكلفوا، فكيف بمن كلف؟ كيف بمن كلف؟ أترى رحمة الله عز وجل أنه يكلف عبادا فإن عصوا فالنار وإن أطاعوا فلا جنة؟ سبحان الله سبحان الله، أفعال الله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك إلا إذا ورد نص صريح بهذا. فمقتضى التكليف جنة ونار، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الاستدلال بقول تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، بس هذا؟ وقال وأن منا المسلمين ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم أن غدقا لنفتنهم فيه، يبقى هذا ذكر عذاب هؤلاء. أما المسلمون تحروا رشدا لكن ما ذكر الله لهم الجنة، هذا تحروا رشدا إذن سيدخلون الجنة إن شاء الله. مو بلازم أن يأتي النص الجن في الجنة، لكن أتى النص الجن مكلف، أتى النص أن التكليف يقتضي ثوابا وعقابا، أتى النص أن 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 الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، ومنهم الجن لأنه مكلف، فمقتضى التكليف الثواب والعقاب، هذا مقتضى التكليف ثواب وعقاب، ثواب بالجنة وعقاب بالنار. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه المجموعة الأولى من فوائد تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى والمعنون له بتدبرات قرآنية، والله أعلم. نعم، كما نوى أصله، لكن في بعض الأشياء تختلف للطبيعة، مثل الرجال والنساء في الإنس، الرجال والنساء تختلف، الرجال والنساء، ومثل حالة الضعف وحالة القوة. نعم، بلى يعلم، إنما يتبين يعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، الله يعلم من يطيع ومن يعصيه، لكن هذا يسمى بعلم الظهور، أي يظهر علم الله فيهم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا الله يعلم سبحانه وتعالى من يطيع ومن يعصي، من هو كافر ومن هو مؤمن وهكذا. نعم،
شيخنا يسأل بعض إخواننا يقول هل الجن عندهم خوارج ومنهم معتزلة كالإنسان؟
ورد عن السلف قتادة وغيره، نعم فيهم أهل بدع وأهواء، وما له فيه.
يقول مرتكب الكبيرة عند أهل السنة إن تاب تاب الله عليه، والخوارج يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، هل الخوارج والمعتزلة يثبتون له توبة إن تاب عن الكبيرة؟
طب لو تاب خلاص،
يعني عندهم
لو تاب، لو تاب خلاص، لو تاب ورجع إلى الإسلام خلاص عند الخوارج المعتزل. نعم، من تفضيل، من اللي يقول؟ نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع بعدما نقل الكلام عمن سبقه، قال هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة، وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها.
اللي هي مسألة إيه؟
تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة.
ما تجيبه عشان تبقى المسألة كاملة يعني نتبين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء، وحكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة، وربما حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليها، وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال أما الملائكة المدبرون للسماوات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم فهؤلاء أفضل من هؤلاء.
وقد بلغني،
وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال أما الملائكة المدبرون للسماوات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملائكة، وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم، وربما خص بعضهم نبينا صلى الله عليه وسلم، واستثناؤه من عموم البشر إما تفضيلا على جميع أعيان الملائكة أو على المدبرين منهم أمر العالم. قال هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة، وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية.
أثرية سلفية صحابية.
فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف، فروى أبو يعلى الموصلي في كتاب التفسير المشهور له عن عبد الله بن سلام، وكان عالما بالكتاب الأول والكتاب الثاني، إذ كان كتابيا وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخاتمة، ووصية معاذ عند موته، وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى العلم عندهم. قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث عنه. قلت ولا جبرائيل ولا ميكائيل. قال يا ابن أخي أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر. وما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله في التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال قالت الملائكة يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون فاجعل لنا الآخرة. فقال وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا تشريف وتكريم له. وقد قال بعض الأغبياء إن السجود إنما كان لله وجعل آدم قبلة لهم يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة، وليس في هذا تفضيل له عليهم، كما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله، بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها. وقالوا السجود لغير الله محرم بل كفر. والسجود والجواب أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله، ويدل على ذلك وجوه. ثم ذكر الوجوه.
نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا يقول هل كل الناس خليفة لله في الأرض أم الأنبياء فقط؟
البشر آدم عليه السلام ولما ذكر بأنه خليفة يعني خلف من سبق، يخلف بعضهم بعضا، وليس خليفة لله. هو قال خليفة لله إني جعل في الأرض خليفة، جاء في آية خليفة لله؟ لا، هو الذي جعله خلائف يعني يخلف بعضكم بعضا. خليفة خليفة بمعنى أنه لمن سبق، يخلف بعضهم بعضا ويخلف بعضهم بعضا يخلف بعضهم بعضا. ولا يقال الإنسان خليفة الله، ولا حتى الأنبياء يقال خليفة الله، إنما خليفة خليفة يعني يخلف من سبق، وخليفة المسلمين يعني يحكم فيهم، خليفة يحكم فيه. لكن ما جاء نص خليفة الله، ما جاء نص خليفة الله، أن الإنسان خليفة الله، فلا يقال الأنبياء خلفاء الله، ما ورد هذا. نعم. لا، ما هو بخليفة، الله ما يغيب حتى يحتاج خليفة، هات الفتوى اللجنة الدائمة. إنما خليفة يعني تخلف من سبقك، تفسر بخلائف الأرض. نعم، يخلف بعضهم بعض. وخليفة، وما يقال خليفة الله، خليفة لو خليفة المسلمين، أي أنه مأمور أن يحكم فيه بما أنزل الله إذا أمر الله، زي مثل قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة في الأرض مش خليفة لله، خليفة فاحكم بين الناس بما، فإذا فاحكم بينهم، إذا هو مأمور أن يحكم فيهم بما أنزل الله. أما الإطلاق هكذا يقال الإنسان خليفة الله، لا، ما في، ما يطلق الإنسان خليفة الله، إنما خليفة يحكم بما أنزل الله، خليفة يخلف من سبقه. نعم.
سؤالت اللجنة الدائمة وجدت في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ فأجابت هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. وبالله التوفيق.
نعم.